العربي الجديد بودكاست.
في ثلاثية غرناطة الشهيرة تروي الراحلة رضوى عاشور كيف اتفق أبو جعفر الوراق مع زملائه في حارة الوراقين عند سقوط غرناطة على إنقاذ الكتب من أيدي القشتاليين من خلال تهريبها تحت جنح الليل وإخفائها في أماكن عدة، لكن القشتاليين تمكنوا من الاستيلاء على الكتب وتكديسها في الساحة العامة ثم حرقها في حادثة أفقدت أبا جعفر إيمانه وأماتته كمدا. لا يبدو هذا المشهد استثنائيا بالنسبة لكل من المستعمر والمستعمر، فبعد كل مواجهة في المشهد الكلاسيكي للاستعمار يضبط العساكر إيقاع اقتحامهم المنازل بأعقاب البنادق والبساطير، بينما ينشغل المثقفون بإخفاء أدلة اشتباكهم مع الواقع خشية الاعتقال أو حتى الإعدام. فما الذي يدفع الاستعمار لملاحقة الكتب؟ ولماذا اختار المثقفون في فلسطين دفن الكتب للنجاة بها؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. للكتاب عند المستعمر والمستبد رمزية تجعله على درجة عالية من الخطورة، فبين دفتيه يتشكل الظرف لالتقاء نظريات التحرر مع أدواته، الأمر الذي يحوله إلى أداة تحرر إضافية وواعية في أيدي المقموعين. لذا فاستهداف الطغاة للكتاب وحرص الثوار على حمايته وتهريبه يعتبران فصلا معتادا من فصول الثورات والصراعات. ولئن تشابهت طرق الشعوب المستعمرة في حفظ إرثها من الكتب وإخفائها عن عيون الاستعمار، فإن لبعضها خصوصية تلفت النظر إليها. من بين هذه الطرق اللافتة هي القيام بدفن الكتب، كما كان يفعل الثوار الفلسطينيون إبان انتفاضة الحجارة أواخر ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي. إذ كنت لا تعد محظوظاً لو أنك شاهدت أحد أولئك المهمومين بحماية الكتب وهو يوازن صندوقا على كتفه وفي يده الأخرى مجرفة يتسلل بين الأزقة وأطراف الشوارع بحثا عن نقطة أرض يختفي بها، ثم يعود فارغ الكتف ترب الملابس. على اختلاف مواضيعها السياسية والثقافية، كانت كتب الانتفاضة الفلسطينية تغدو شبهة على من يحوزها، فإما يصادرها الاحتلال منه أو يعتقله تحت مبرر حيازتها. وهنا يستذكر الصحفي والروائي أسامة العيسى إحدى اقتحامات جنود الاحتلال لمنزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عام 1982 خلال فترة وجوده في المدرسة، ومصادرتهم رواية عرس بغل للروائي الجزائري الطاهر وطار، تاركين له بلاغا لمراجعة مقر ما يسمى بالحكم العسكري في بيت لحم ليتم احتجازه بعد هذا بشكل يومي طيلة فترة النهار. يقول العيسى إن الضابط الإسرائيلي لم يدرك أن الرواية التي صادرها تدور في بيت دعارة، ولكنها بالنسبة إليه هي كتاب، وأي كتاب من وجهة نظر الاحتلال ربما يشكل خطرا على أمنهم. ومن حينها ظل العيسى لفترة طويلة يحتفظ بكتبه بدفنها أسفل شجرة أمام المنزل. أما الكاتب وليد الهودلي فيروي لنا كيف أنه انشغل مع دق جنود الاحتلال على بابه بإخفاء المجلات والنشرات التوعوية التي تعذر عليه دفنها مع الكتب، فكانت سببا لإدانته في المحاكم العسكرية الاحتلالية. ويروي الهودلي قصته مع رواية ستائر العتمة التي كتبها من داخل معتقل عسقلان عام 1999، وهربها مع أصدقاء من القدس فقاموا بدفنها إلى أن خرج من الأسر واستعادها لتطبع عام 2003، في حين أن رواية أخرى كتبها في معتقل هدريم وتم إخفاؤها فضاعت ولم يجدها حتى اليوم. لم يختلف الأمر مع مصطفى جرادات الذي نشط في صفوف الحركة الطلابية في جامعة النجاح فترة الثمانينيات، وكان أحد الطلبة الذين اعتقلوا وبحوزتهم مئات الكتب والمجلات الثقافية. يستذكر جرادات كيف أنه دفن كتبه بيديه، ويستذكر منها كتاب حول التناقض والممارسة لمنير شفيق، وفلسطيني بلا هوية للشهيد صلاح خلف، وغيرها الكثير من الكتب والصحف التي تعنى بالسياسة والتنظيمات. على الرغم مما وفرته الأرض من حماية للأرشيف الثقافي والحزبي، إلا أن شأن الكتاب المدفون في نهاية الأمر شأن السلاح الذي إذا طالت عليه مدة الدفن فإنه يصدأ ويتلف. وهذا ما حصل مع نافذ غنيم من غزة حين تعرضت العديد من المطبوعات التي دفنها إلى التلف بسبب الرطوبة الشديدة، فيقول: كنا نجد الورق قد كساه العفن وأن الخطوط قد بهتت، وأحيانا نجد الورق ذاته قد ضعفت متانته. ومن الوثائق التي تلفت من تكمن أهميتها في تاريخ إصدارها، بمعنى أنها كانت الأصل. مع هذا فيتفق أصحاب تجارب دفن الكتب جميعا على دور الأرض الذي شكلته في ذهن المثقفين والنشطاء كأكثر الأماكن حفظا للسر والأمان. فيقول الهودلي: اعتمدنا الأرض لأنها مكان أمين ومصدر ثقة، لأنها جزء من أرواحنا المعلقة بها، وفيها تدفن الأسرار والشهداء والصالحون. وعلى الرغم من جدوى عمليات دفن الكتب التي شغلت أصحابها في فترات المواجهة، إلا أن إعادة تشكيل الهوية وتكوين صورة غير مشوهة عن الذات وإعادة اتصالها بامتدادها الثقافي التاريخي مرهونة بوجود قراء. فالكتب ميتة تحت الأرض وفوقها، والقارئ وحده يحييها. الكاتب والروائي وليد الهودلي، أهلا وسهلا بك.
حياك الله.
كنا نتحدث عن دفن الكتب. بداية، ما الذي حصل معك بهذا الخصوص؟ دفنت كتبا واعتقلت وأنت تخفي بعضها، كذلك كتبت خلال اعتقالك.
يعني احنا خارج السجن قبل أيام انتفاضة الحجارة وما قبل الانتفاضة، يعني أنا اعتقلت سنة 1979 الاعتقال الأول، كان كثير من الكتب من الأشياء المحظورة بيحضرها الاحتلال كانت تدفن، وكان يعني يخفيها الواحد، ما يخليها على رف الكتب عنده في الدار، لأنه في أي لحظة ممكن يصير فيه اعتقال ويصير فيه تفتيش البيت، فبالتالي يعرض نفسه لتهمة ولا يعني عقوبة. فكان كنا نخبي هذه الكتب وندفنها في التراب، يعني نلفها بالبلاستيك وندفنها في التراب. هذا قبل السجن. كثير من المنشورات والكتب والكراسات، كانت التنظيمات توزع كراسات مثلا عن على سبيل المثال عن طرق التحقيق في داخل الزنازين الاحتلال، هذه كانت طبعا ممنوعة، فكنا نخفيها في الأرض. كان في كتب وطنية وكتب بتحث على الدفاع عن الأوطان وعن تحرير الأوطان وعن الحرية والكرامة وكتب سياسية أيضا كثيرة ما كان يقدر الواحد يحطها في البيت عنده، فكان يخفيها ويدفنها. هلا أنا تجربتي في داخل السجن يعني كانت في مثلا بدت في موضوع الدفن، موضوع ستائر العتمي. لما أجت فكرة كتابة ستائر العتمي كانت بداية انتفاضة الأقصى، وكان في يعني مآسي تحدث في التحقيق ونفس الأخطاء يتم تكريرها، فكان لابد من كتابة كتاب توعوي في أمور التحقيق والزنازين وما يجري هناك. فأنا ارتديت أن أكتب رواية في هذا الموضوع. الآن كتبت الرواية في سنة 99، كان يوم بذكر يوم خميس، وكنت تقريبا في الثلث الأخير من الرواية أو ضايل لي فصل أو فصلين، فكان بلغوني أنت منقول يوم الأحد على هدريم، يعني بلغوني الخميس الصبح. طبعا إنه أخذها معي مشكلة ممكن تصادر على باب السجن اللي أنا رايح عليه أو السجن اللي أنا طالع منه، لأنه في تفتيش لما تطلع من السجن وتفتيش لما تدخل السجن الجديد اللي أنت منقول عليه، فإني أخذها معي في مخاطرة كبيرة، وإني أخليها ناقصة أيضا وأروح أكملها غاد مشكلة. فظليت صاحي أكتب من الخميس الصبح للأحد الصبح، لما أنهيتها أنهيت الرواية على أساس أنه تطلع على عجل ويتم نشرها في الخارج وتحذير الشباب الانتفاضة من يعني مطبات ومن مقالب التحقيق والعصافير وما إلى ذلك. فالشباب في سجن عسقلان، أنا انتقلت الأحد على هدرين، في سجن عسقلان أخرجوها لناس في القدس بتصور هيك حكولي فيما بعد عرفت، وأنا قعدت سنة في هدرين، ثم رجعت بعد سنة سألت عن الرواية قالوا لي طلعناها ومش عارفين شو صار فيها. أنا علمت بعد ما روحت في 2002 وبعد ما طبعت الرواية ونشرت الرواية، علمت إنه الناس اللي طلعت إلهم طبعا هم اللي حكولي إنهم خافوا منها ودفنوها، خافوا إنها تسبب لهم اعتقال أو تسبب لهم يعني عقوبة من الاحتلال، فدفنوها يعني سنة كاملة هي مدفونة. لما يعني رجعت على من عسقلان من هدريم عسقلان كتبتها مرة ثانية وخرجناها على رام الله وطبعت في رام الله. يعني هذه قصة دفن رواية ستائر العتمي لسنة كاملة. كمان في قصة كتبتها في عن الانتفاضة في نابلس، في مدينة نابلس، وأرخت للأحداث كثيرة في ذاك الوقت، وأخرجتها من سجن هدريم يعني 6 شهور شغل، وأخرجتها على قرية من قرى نابلس، وهناك خافوا منها ودفنوها ولم تعد يعني لم ترى النور. أنا كنت بس أروح أبحث عنها راح أحكيها يعني، فعلا لما روحت سألت كثير تواصلت كثير مع الناس أبدا ولا بينت، لليوم مفقودة، لم أجدها ولا معيد كتابتها. تقريبا هذول تجربتين من الأشياء اللي دفنت معي أنا يعني. طبعا مع غيري في كثير غيري كتبوا وضاع ما كتبوا، إما في تفتيش في داخل السجن أو خارج السجن تم يعني خلينا نقول عدم اهتمام فيها أو إنها تضيع أو إنها تدفن. كثير من أدب السجون ضاع بهذه الطرق.
هل كانت كافة الكتب مستهدفة أم كتب محددة ومثل ماذا؟
هو داخل السجون كل شيء مستهدف، خارج السجون بتصور مش كل الكتب مستهدفة أكيد، يعني الكتب المستهدفة اللي بتشكل حالة من التوعية الثورية أو حالة من الاشتباك الثقافي مع المحتل بشكل مباشر. يعني مثلا هناك كتب بتعلم أشياء معينة على طول تضر في العدو الإسرائيلي يعني بشكل واضح، هو يعني يعتبر هذه يعني هدف من أهدافه، وأكيد لا يريد أي ثقافة تؤدي إلى خلينا نقول هو مصطلح له بديش استخدمه أنا، التحريض. ويقول التحريض، احنا لا نقول التحريض، احنا نقول التوعية، التوعية الوطنية، التوعية الأمنية، تطوير الذات الثورية اللي مفروض تكون موجودة عند أي شعب محتل. عند أي شعب بقع تحت احتلال، تحت استعمار، بصير فيه ثقافة ثورية، كيف يتحرر من الاستعمار، يتحرر من الاحتلال، كيف يجد كرامته وحريته، يجد وطنه ويجد علمه ويجد ذاته الوطنية الحرة. فهذه الثقافة اللي بتدعم هذا الشيء أكيد تضر في هذا الاحتلال الغاشم الذي جاء يطمس معالم هذا الشعب اللي احتله واحتل أرضه وأخذ كل خيراته وثرواته. فهذه الثقافة المباشرة أو الثقافة اللي بتدعم هذه الروح أكيد بيستهدفها الاحتلال، وبحاول إنه كل جهده، بحاول كل جهده لا يعني ردع هذه الثقافة وهؤلاء المثقفين، إما بالاعتقال أو بال يعني بالاستهداف، مرات الاغتيال، مرات يعني إحنا أنا اعتقلت أكثر من مرة علشان كتبي، رواية سلسلة ما اعتقلوني عليها 20 شهر، ورغم أنها يعني خرجت وأنا في السجن يعني وأنا أمارس عقوبة، يمارس علي عقوبة، خرجت ومع ذلك لما روحت، بعد ما روحت بفترة وانتشرت الرواية اعتقلت عليها 20 شهر، ولما صارت فيلم اعتقلت على الفيلم 6 شهور أو عفوا 4 شهور على الفيلم. وهددوني أكثر من مرة في السجن، آخر حبس حبست 4 شهور، رفض سجن عوفر والنقب يدخلني عنده بدون مش يتحمل مسؤولية ما أكتب، فنقلوني على مجده. هناك في مجده مدير الاستخبارات قال لي على باب السجن وأنا داخل، قال لي أي شيء بتكتبه أنت بتتحمل مسؤولية، ممنوع تكتب إشي هنا. فأكيد القلم والكتابة ملاحقة ومطاردة من قبل المحتل، والمحتل لا يريد ثقافة مقاومة، لا يريد ثقافة مشتبكة مع 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 روايته، يريد أن يستفرد بروايته، يستفرد بإعلامه، يستفرد بمقولته، بمصطلحاته. فأي ثقافة تنقض هذه الرواية طبعا الباطلة للمحتل أكيد سيجدها هدف له وسيمارس العدوان عليها.
لماذا اخترت الأرض لتخفي الكتب؟
الأرض واسعة وتستطيع أن تخفي فيها بشكل أفضل، يعني في ممكن يخفي في أماكن ثانية واحد في جدار في، لكن الأرض هي الأوسع والأرحب، وهي الأرض الأرحم يعني هي الأحن والأرحم على هذا الكتب والأكثر أمان. يعني بنخفي كنا الأسلحة في الأيام العمل، مش الآن طبعا زمانها بحكي على الماضي أيام ما كنا نشتغل في الانتفاضة، كنا نخفي عز ما يملك كان الإنسان في حين سلاحه، كان يخفيه في الأرض، كذلك عز ما يملك هذه الثقافة الثورية الحرة، فكان كنا نخفيها في الأرض، هي الأرحم والأوسع والأكثر أمان.
هل ثمت آليات محددة انتهجها الاحتلال في محاربة الكتب؟
هو انتهج في داخل السجون التفتيش والمصادرة ومنع إخراج أي شيء. أقول لك شغلة في آخر شيء، حتى الملابس الداخلية اللي هو طالع فيها الواحد من داخل السجن بيخلوه يخلعها وبيعطوه ملابس ثانية على أساس إذا مخفي أي شيء فيها يأخذوه. وهكذا في داخل السجن. خارج السجن بتصور الكثير من الناس حوكموا وعوقبوا على يعني بإنتاج سياسة الردع من خلال المحاكم والاعتقال والحكم الرادع، يعني ممكن يأخذ على يعني في شباب انحبسوا على توزيع رواية ستار العتمي، ليس كتابة وإنما توزيع رواية ستار العتمي، أنا بعرف شباب انحبسوا على توزيعها وأخذوا أحكام يعني 6 شهور 9 شهور سنة على أنه بوزع كتب اعتبرها الاحتلال كتب معادية. فإذا هو بنتاج هذه الإجراءات العقوبة، الاعتقال، المنع، بيغلق مراكز ثقافية مثلا، احنا اغلقنا مركز بيت المقدس اكثر من مرة، بيستهدف، هو يستهدف الثقافة الفلسطينية الوطنية الحرة بكل تأكيد.
العزيز وليد شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك، شكرا لك،
أثريتنا بلقائك، مع السلامة.
تسلم استاذ سعيد، الله يسهل عليك. أمان الله.
سنقرأ اليوم من رواية الخيوط للكاتب وليد أبو بكر. الصادرة عن دار الآداب في بيروت عام 1980. سنقرأ من هنا. القرية مطمئنة فعلا، وإلى متى؟ تفاجئك هذه الحقيقة، صار كل شيء يفاجئك. هل صارت الأرض تتحرك تحت قدميك؟ هل يحركها شريف الصالح أم أن الأرض تتحرك؟ تمسك بمكانك، كن ثابتا، الأرض لا تتحرك إلا تحت القدم الخفيفة. كن كما أنت وسيبقى كل شيء كما هو، ستبقى لك الأرض وضابط الجمرك والمخفر والقائد والوقت الكثير المشغول، وسيقطع شريف الصالح شوطا لتبدو أمامه أشواط، سينسى كتبه كلها وستصبح يده خشنة. المطر حبات صغيرة تبشر بموسم قادم، الأرض صارت تفتح صدرها لتحضن المطر. أنت صاحب الأرض، المطر لك وحدك، وكل الآخرين يبتلون، وتحس بأن حبات المطر تكبر تفتح صدرك لها. أليست تنبت الحب فيكبر؟ ألا يجمعونه لك فتكسب؟ فليغسل المطر كل شيء يا أحمد الفايز، كل شيء. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.